زلنا مع سورة الشرح ومع قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وبينا جوانب رفع الله فيها ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، سبع جوانب بيناها، وبقي معنا جانب عظيم يتعلق بالأمة. فلم يرفع الله تعالى ذكره وحده صلى الله عليه وسلم، بل رفع بذكره ذكر جميع أتباعه إلى يوم الدين. وهذا جانب خطير جدا الأمة عنه في غفلة، ونحن اليوم في أمس الحاجة لفهمه. فرب العباد ما رفع قدر نبينا بشخصه وحده، بل رفع قدر الأمة بأسرها برفعه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا ونحن أمام نبي هو أحرص نبي على أمته؟ فالنبي يبين صلى الله عليه وسلم في نص حديثه أن الأنبياء يوم القيامة إذا وقفوا على مدخل الصراط الكل يقول اللهم سلم سلم، ونبينا يقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة اختصها الله بأسباب البقاء إلى يوم الدين. هذا جانب خطير جدا. كل الأمم قبلنا أوتيت عطايا من الله عز وجل وشرائع، وأعطينا الكمال كله، فكل شرعة جاءت لإصلاح أمة وجيل، لإصلاح قوم بعينهم في بيئة بعينها، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. فشرعة نبينا ليست خاصة ببيئة دون بيئة، تعطي في بيئة ولا تستقيم مع الأخرى. أما شرعة نبينا فقد جمع الله لنا فيها كل الشرائع المنزلة ليقيم بها الإسلام في كل البيئات القائمة، مع كل الصور الموجودة على الأرض، مع كل الخلق، بل ما هو أشد مع الإنس، مع الجن، مع غيرها من الخلائق. فكتاب ربنا المنزل الخاتم ما جاء للمسلمين وحدهم، بل جاء للعالمين. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكتاب ربنا الخاتم جمع كل الشرائع وجاء للعالمين. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، والألف واللام هنا للتعريف، أي بكل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، جامعا لكل ما سبقه من شرائع، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، زائدا حتى على مجموع كل ما أنزل الرب مع كل الأنبياء لكل بيئات الخلق على مدى التاريخ كله من آدم إلى سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جانب خطير جدا. ليس هناك مجال في حياتنا صغير أو كبير إلا ولله في الوحي الخاتم تشريع وبيان وتفصيل. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء يسمى عند الناس شيء إلا ولله في الكتاب الخاتم فيه بيان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول علماء الأصول من هنا من ألفاظ العموم تشمل كل شيء يسمى عند الناس شيء. ثم بيّن، لم يكتفي تعالى بذكرها، بل بيّن أنه فصل الأشياء تفصيلا، فقال تعالى وكل شيء، وكل من ألفاظهم أيضا وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم بيّن كيف فصل، فقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبيّن أن تفصيلاته جاءت على وفق خبرة الله بكل ما في الكون وحكمة الله في كل ما وضع بيّن. نعم نعم إخواني، ثم فصلت من لدن حكيم خبير، بل بين تعالى غاية تفصيلها فقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نعم إخواني، بل جاء هذا الكتاب مع تفصيلاته الدقيقة لا يخفى على عاقل، أيا كان وضعه، أيا كان موقفه، أيا كان تعلمه. فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم يقل حتى بيانا، قال تبيانا. وتبيان وبيان كلمتان أصلهما في اللغة واحد، بيّن، فمنها البيان ومنها التبيان. لكن عندنا قاعدة في اللغة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالتبيان عدد حروفها أكثر، إذن فيها معنى زائد عن البيان. فقوله تبيانا ولم يقل بيانا لكل شيء، لو قال بيانا لكان كل شيء ذكره الرب في غاية البيان والوضوح، لا يخفى على أم ولا عالم. لكن الرب قال تبيانا، قال أهل العلم، ففي التبيان معنى زائد توضح آيات القرآن. فرب العباد وصف آياته مرتين، مرة قال آيات بينات وهذا معنى البيان، ومرة أخرى قال آيات مبينات، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها، موجهة من لا يفهم حتى يفهم. إذا قرأ القرآن يقينا سيفهم، يقينا سيفهم، سيوجه القرآن إلى كل المعالم حتى يفهم. وهذا تجد فيه العجب، الأمي البسيط الذي لا يود أن يقرأ ولا يكتب ولا تعلم، القرآن خاطبه في حدود ما يعلم ووجهه حتى بين له. فجاءت الآيات بينة وبينة، الأعراب البسيط اللي عيش في البادية لا علاقة له لا بحضارة ولا بتعلم ولا بقراءة، القرآن يوجهه. ما أقرب شيء إليه، ما أقرب شيء إليه، ما ألصق شيء به، القرآن يوجهه. يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل ليستقي علومه، ليستقي تعلمه، ليحرك ملكاته من خلال ألصق الآيات به. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، اللي في البادية اللي عارف، إلى البادية الجمال، وإلى السماء كيف رفعت، هل تغيب عنه السماء أبدا، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت. نعم إخواني، إن لم يجد شيئا من هذا يوجهه لألصق شيء به، طعامه وشرابه، ما منا أحد لا يأكل، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وتستمر آية القرآن بهذا الأسلوب البديع العجيب المحير للعقول، يخاطب الله به العامي والعالم، الصغير والكبير، اللي في البادية واللي في المدينة واللي في الصحراء، في كل مكان في كل بيئة. نعم إخواني، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم إخواني، جاء القرآن بهذا الإجمال العجيب الذي يحير، ما من شبهة ولا شهوة تخطر باب الإنسان إلا وفي القرآن عليها الجواب، ما من خاطرة تخطر باب الإنسان إلا والقرآن يضع لها العلاج. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب البشرية خاطبة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سبحان الله، لما في الصدور، وإحنا شرحناها بشيء بالتفصيل، لم يقل لما في صدوركم، مع أن الخطاب للناس، يا أيها الناس، قد جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم أيضا بكاف الخطاب من الجمع، ومع ذلك يقول شفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي والإمام الشاطبي: ما هنا ما في الصدور؟ قالوا: ما من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور، ولم يقل الرب لما في ما في صدوركم ليكون القرآن علاج لصدور البشرية وحدها، لا، بل عدل عن كاف الخطاب وجاء بصيغة التعريف الصدور لتشمل صدور كل من له صدور. فالقرآن ما جاء علاج للإنسان وحده، لا، جاء لعلاج ما في صدور الإنسان والجان والملائكة وكل من جعل الله في صدره طاقات وإمكانيات الرب يعلمها والكل يجهلها، الرب وضع في القرآن علاجها ودواءها وشفاء لما في الصدور. ندرك هذه الحقيقة، خواطر نفسك، خواطر بالك، ما يخطر بنفسك، ببالك، بعاطفتك، بفطرتك، بهواك، بقلبك. الرب عالج كل هذا وداوى كل هذا ووضع قواعد العلاج لكل هذا. اعلموا هذه الحقيقة، هذه الحقائق غير موجودة في أي كتاب آخر، في غيره من كتب. نعم إخواني، فكتاب ربنا الخاتم ما جاء لنا وحدنا، بل كما قلت جاء للعالمين، فوضع الله أدوية لكل العالمين. هذه القوة العجيبة أين نجدها في غيره؟ سند رباني عالي رهيب. نعم، رفع الله بذكر هذه الأمة، ولذلك الكتب المنزلة السابقة كلها وكل الله لأهلها حفظها، لأن الله لم يجعلها للناس كافة، بل جعلها لقوم النبي خاصة، فكلف قومه بحفظها، وكانت النتائج مذهلة. ما من شرعة كلف أهلها بحفظها إلا وضاعت من بين أيديهم. فالإنسان بطبعه غلب عليه النسيان، بل كما قالوا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. لو حفظ التشريع جيل ضاعف الذي بعده، ولو حفظ الذي بعده ضاعف الذي بعده، وهكذا. ولذلك رب العباد يحكي لنا أن كل الكتب المنزلة وكل لأهل كل شرعة حفظها. قال تعالى عن خاتمها قبل القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. واستحفظوا أي طلب منهم الحفظ، السين والتاء تعني الطلب. تقول فلان فهم الدرس لكن استفهم، طلب الفهم. فلان عمر الدار قام بالعمارة لكن استعمر، طلب العمارة. ولذا خدعنا أعداؤنا حين احتلوا بلادنا فسموا أنفسهم بالمستعمرين، ورددنا الكلمة وراءهم وكأنهم جاءوا يعمرون بلادنا، مع أنهم جاءوا يدمرونها ويسرقونها وينهبونها. فهؤلاء نهابون، سراقون، مجرمون، مؤتدون، لا مستعمرون، لكن ما زلنا نردد الاستعمار الغربي. نسأل الله أن يعافينا وعافيكم. إذا ندرك السين والتاء تعني طالب الفعل، فقوله بما استحفظوا من كتاب الله أي بما طلب منهم حفظ كتاب الله. أي تشريع حفظه الناس؟ ولا تشريع. التوراة الأصلية ضاعت، الإنجيل الأصلي ضاع. وإلا نسأل سؤال: بأي لغة نزلت التوراة؟ بأي لغة؟ ما بعث الله نبيا إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وإلا فكيف أحدثهم بلغة لا يفهمونها؟ نبي الله موسى أي اللغة كان يتكلم؟ ها؟ الهيروغليف المصري القديم، ما عرف غيرها وربي عليها ونشأ في بيت فرعون، ما تعلم سواها وما ارتقى غيرها. بل حتى بنو إسرائيل قاطبة في هذا التاريخ الذي بعث فيه نبي الله موسى، ما كان أحد منهم يتكلم إلا لغة المصري القديم. فكل بني إسرائيل هجروا من بلاد الشام إلى مصر مع نبي الله يوسف لما تولى رئاسة الوزارة في مصر. هاجر يعقوب بأولاده وزوجاته وزوجات أبنائه وذرياته وأحفاده، وكان كل عددهم إجمالا كما جاء في نص التوراة نفسها 70 إنسان. أقاموا في مصر مئات السنين حتى ولد نبي الله موسى. نبي الله موسى من الجيل الثامن بعد يوسف عليه السلام، يعني بينه وبين يوسف 8 أجيال، وقل أكثر من ذلك. 8 أجيال، هل نتصور أن 70 إنسان منا الآن، عددنا الآن يتجاوز 70، لو أننا أخذنا القائمين معنا الآن وسافرنا بهم إلى أي بلد في أوروبا، أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا يتكلمون لغتنا العربية أم يتكلمون لغة البلد التي سنعيش فيها؟ يقينا لغة البلد التي تعيش فيها. فكيف يتصور عاقل أن الجيل الثامن أحفاد 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 الأحفاد كيف يتكلموا لغتهم الأصلية؟ يقينا لا يعرفوا إلا المصرية القديمة وما تكلموا غيرها. وبعث نبي الله موسى فيهم في هذا التاريخ وبهذه اللغة وبهذا اللسان. نبي الله موسى لم يؤت كتاب واحد، 3 كتب، أوتي التوراة وأوتي الصحف وأوتي الألواح مكتوبة، صحف إبراهيم وموسى إنا أنزلنا التوراة وألقى الألواح وأخذ من رأس أخي وجيه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصل كل شيء وكلها جاءت مكتوبة من عند الله بلغته. هل يوجد الآن على وجه الأرض من الثلاثة واحدة باللغة المصرية القديمة؟ لا يوجد، لا التوراة ولا الألواح ولا الصحف، كل سنة طيبين. أين الكتب المنزلة؟ لا وجود لها، لا وجود لها. كل النسخ الموجودة أصلها نسخة مترجمة، النسخ الحالية كلها مردها إلى أقدم نسخة معروفة حاليا الآن، بينها وبين نبي الله موسى 750 عام. زعموا أنهم بعد سبي بابل عادوا إلى بيت المقدس فوجدوا تحت أنقاض الهيكل نسخة من التوراة مكتوبة باللغة الإغريقية القديمة. هل تكلم موسى عليه السلام اللغة الإغريقية؟ لا تكلمها ولا تعلمها ولا نطق بها ولا سافر إلى بلادها أبدا أبدا. يبقى دي نسخة مترجمة، كلام مؤلف لا كلام رب العباد المنزل. إذا ندرك وكلام المؤلف ده كلام بشر، ولذلك حنجد بينها تناقضات رهيبة جدا في الصفحة الواحدة، يناقض المعلومة في أول صفحة آخر ما في آخر صفحة. كيف يتصور هذا في كلام الله المنزه عن الخطأ؟ كلام الله المنزه يقينا وحي، عن الخطأ منزه، عن الخطأ منزه. ولذلك استهانوا بالتوراة وكتبوا بعدها التلمود شرحا للتوراة على حد زعمهم، ردوا التوراة بالشروح، حتى التوراة المحرفة لأنها لم تستقيم مع ما تهوى نفوسهم ردوها بالتلمود، وتجد نصوص في التلمود تقدس وتقدم على ما في التوراة وهي تخالف التوراة وتناقضها. أمر عجيب جدا جدا بينهم. وقس والنصارى أشد. المسيح أصلا يا إخواني لم يكتب الإنجيل حال حياته، نزل عليه الإنجيل أبلغ تلاميذه. عندهم عند النصارى أن المسيح رسم بالنبوة في سن كم؟ تكلم في المهد، لكن متى نزل عليه الكتاب الإنجيل؟ هم يقولون رسم بالنبوة في سن 30. الأنبياء رسموا في 40، نبي الله عيسى السوسي جاءهم في سن 30. كم عمره في الدعوة التي بلغ فيها الإنجيل؟ طاردوه واضطهدوه وحاولوا قتله ورفعه الله إليه. كم كان عمره حين رفع؟ 33 عام. فكل عمر المسيح في الدعوة 3 سنوات، 3 سنوات فقط. ما كتب الإنجيل، ولو كتبه لكتبه بلغته. ما لغة المسيح التي كان يتكلمها؟ الأرامية، الأرامية، لأن قومه الذين نشأ فيهم كانوا يسموا الأرامية، وكانت لهم إحدى اللغات المنتزعة من العربية تسمى باللغة الأرامية، هي التي نطق بها المسيح، وكل الحواريين اللي آمنوا به لا يعرفوا غيرها. هل يوجد نسخة من الإنجيل باللغة الأرامية؟ أبدا أبدا. ما ادعى حواري من الحواريين الذين أسلموا، لذلك عدد من أسلم به حال حياته عدد محدود جدا. 3 سنوات أسلم خلالها معه 12 رجل ثم الحواريين، وهؤلاء من صفة أهل الإيمان بالنزاع في الأمة في تاريخ البشرية كلها، هم أهل الإيمان والرب مدحهم في القرآن مدحا كبيرا. هؤلاء الحواريين قتل منهم واحد شبه المسيح وقتل مكانه، عاش 11. بعد رفع المسيح طاردهم بنو إسرائيل فشردوا في الأرض، ما اجتمعوا حتى لقوا ربهم. ما منهم واحد من 11 حواري ادعى أن معه الإنجيل منزل، ولا أملى تلاميذه الإنجيل. لكن لما خاف تلاميذ تلاميذهم أن يموت الحواريين، وخاصة أن عدد كبير منهم مات لم يبق إلا 3 أو 4، طالبوا الأحياء بكتابة شيء مما يحفظونه. فبعض الحواريين اللي عاشوا فترة متأخرة أول من كتب منهم كتب بعد رفع المسيح 50 عام، كتب بعض تعاليم الإنجيل الباقية في صدره وبعض تعاليم المسيح، وجمعها في كراسة صغيرة سماها موعظة مت، موعظة بطرس، موعظة برنابا، موعظة فقط. جمع فيها ما بقي في صدره من تعاليم الكتاب المنزل ومن تعاليم المسيح عليه السلام. إذن ندرك تلاميذ بعض الحواريين الذين ماتوا ولم يكتبوا شيء كتب بعض المواقف. يوحنا لم يكن حواري، يوحنا صاحب إنجيل لكنه تلميذ من تلاميذ الحواري، فكتب عن شيخه بعض المواعظ، بعض تعاليم التوراة الإنجيل التي بقيت في صدره، وبعض تعاليم المسيح، وبعض تعاليم شيخه الحواري، وجمعها في موعظة سماها موعظة لوقا. ولذلك للآن الأناجيل الموجودة أناجيل منسوبة لأصحابها، هي لم تكن أناجيل، كان اسمها موعظة. تلاميذ تلاميذ التلاميذ، كل فرقة منهم في بلد أخذ يبحث أين الإنجيل، ما في إنجيل، فأخذ الموعظة وبعضهم بسط عليها شروح وسموها إنجيل. سموها إنجيل مين؟ فكل موعظة كتبت باسم حواري أو تلميذ من تلاميذ الحواري. يقول لك إنجيل لوقا، رب العباد لما أنزل إنجيل أنزل فيه إنجيل لوقا، لوقا ده تلميذ من تلاميذ الحواري وغيره. فعندنا أناجيل منسوبة للتلاميذ وأناجيل منسوبة للحواري. ثم بدأ بعد ذلك تنعقد ما يسمى بالمجامع الكنسية، مجمع نيقية، مجمع الإسكندرية وغيرهم مجامع، ليقرروا أي الأناجيل نعتمد وأيها نرفض. كل طائفة اعتمدت بعض الأناجيل وردت بعض الأناجيل، ولذلك وجدت بينهم خلافات شديدة جدا، وكل جماعة جمعوا ما عندهم في كتاب سموه الكتاب المقدس. أصبح عندنا الكتاب المقدس كم نسخة؟ أكثر من 40 نسخة على وجه الأرض، أتبع كل نسخة يدعوا أن نسختهم أصح النسخ وغيرها باطل. طيب فين الكتاب المقدس؟ الكتاب المنزل عند الله واحد، كيف أصبح 40 نسخة؟ لكن الله صان القرآن، وهذه من عوامل ثبات هذه الأمة، الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه ولم يكن للنبي حفظه. لما نزل القرآن في بدايته ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكلف بما كلف به الأنبياء من قبله من حفظ الشرعة، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لعليك جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه هنا يأتي دورك، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الرب للكتاب بأربعة أمور: أولا جمعه، ثانيا إقراءه، ثالثا بيانه، رابعا حفظه. جاءت في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل بجمعه والجمع غير الحفظ، وتكفل بحفظه وتكفل بإقرائه، خل يسر قراءته على الأم والعالم والمتعلم والعربي والعجمي. نجوم الأرض يا إخواني، والله ترى العجب العجاب، ناطقي كل لغة على وجه الأرض فيهم حفاظ القرآن بأجمل الأصوات وبأدى التلاوات وبأدقها وبإسناد متصل، يحسنون التلاوة، يقرؤون الكتاب من أوله لآخره حفظا عن ظهر قلب، ولا يعرفون من اللغة العربية كلمة واحدة. من الذي يسر لهم قراءته؟ أإله مع الله؟ إن علينا جمعه وقرآنه، أي إقراءه، جعل الجميع يقرأه، الصغير يقرأه، الكبير يقرأه، أنشود على ألسنة الناس، يسر الله سبيله ويسر الله حفظه ويسر الله جمعه. بل كلف أمة المسلمين بحفظه تكليفا لا تشريفا، لأننا لا نقيم صلاتنا إلا به، إلا بتلاوته، فلا بد في صدر كل مسلم أن يوجد شيء من القرآن، ولن تخلو الأمة من القرآن المجتمع في صدورها، بل ملايين المسلمين يحفظونه كاملا عن ظهر قلب بكل رواياته وقراءاته بإسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عن رب العالمين. فصان الله الكتاب في الصدور وصانه على السطور، سجله النبي حال حياته وبلغته وبلسانه، والصحابة كتبوه، حتى كتابته كان فيها إعجاز، كان النبي يملي الآية وجبريل معه، والصحابة كتبت الوحي يكتبوا، فإن فرغوا من كتابتهم أخذ المكتوب وعرضه على جبريل، فإن أقره جبريل صار وحيا. ولذلك الرسم نفسه معجزة في القرآن، أحد وجوه الإعجاز في القرآن الرسم الذي كتب به. هذا الرسم لا يحل لأحد أن يلعب في حرف ولا يغير شكله، الحروف هي الحروف التي كتبت،
جميع القراءات لا تصح قراءة إلا إذا فقدت الرسم العثماني، الرسم الذي نزل به الوحي. ومن ألطافه علينا أن الرسم الأول رسم من غير تنقيط ولا تشكيل، كل القراءات تدور حول التنقيط والتشكيل. ها؟ فتبينوا فتثبتوا، الفرق نحط نقطة تحت ولا ثلاثة فوق؟ ها؟ يعلمون وتعلمون، نحط نقطتين تحت ونقطتين فوق، كل القراءات مدارها على هذا. إذا ندرك هذا المعنى، ولذلك شرط القراءة لكي تقبل صحيحة أن يرويها جمع يحل تواطؤه مع الكذب، ده قرآن. ثانيا أن توافق الرسم العثماني المكتوب في النسخة الأصلية. ثالثا أن توافق اللسان العربي لا تخالفه. هذا أمر عجب يا إخوان، الرب صان الكتاب بكل رواياته بكل قراءاته بكل وجوه الأحرف التي وردت فيه والتي نص الله بها وعلمها لنبيه صلى الله عليه وسلم. حفظ عجيب عجيب يحير العقول. نعم إخواني، فأولا أعطانا الرب الكتاب الجامع لكل شؤون حياتنا، ثانيا تكفل الله بحفظه، وهذا الحفظ يجعل الكتاب باق إلى قيام الساعة. ملايين المؤامرات انعقدت والمؤتمرات انعقدت لتحريف القرآن، ملايين النسخ طبعها الكفار وأنفقوا فيها مليارات الأموال ليدخلوها على بلاد المسلمين وقد حرفت فيها كلمة أو حرف أو لفظة. كلما وصلت النسخ لواحد من الحفاظ اكتشف الخطأ، جمع كل نسخ وتحرق، هم يطبعونها ونحن نحرقها، هم يطبعونها ونحن نحرقها. مليارات الأموال أنفقت والكتاب لا يزال مصانا بصون الله له، محفوظا بحفظ الله له، بل كما قال تعالى في نص القرآن على أن هذا الأمر كان الرب سبحانه وتعالى بيّن أنه سيقع وأن علاجه قائم بتوفيق الله وحده. فقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون. سنة الله جرت والكتاب موجود. النسخ الأصلية التي نسخ سيدنا عثمان بن عفان 6 نسخ نسخها في حياة الصحابة وبإقرار كل الصحابة حفاظ القرآن الأوائل. النسخ 6 موجود منها 5 الآن، كان موجود 4 وفي نسخة أعلنها أخيرا إنها موجودة في بلد الغرب، سرقوها مع ما سرق من كتب. 5 نسخ موجودة من 6، 5 الأصلية، وهذا من حفظ الله كتابه. ولذلك لا خلاف، كل النسخ المطبوعة على وجه الأرض نسخة واحدة، لا خلاف بينها في كلمة ولا حرف، لا خلاف بينها في كلمة ولا حرف. قد تكتب نسخة برواية قالون ونسخة برواية حفص، الخلاف في النقط في التشكيل فقط، لكن الأحرف كأحرف ثابتة كما هي، ما تغير فيها حرف واحد. إذا ندرك أمة صان الله لها دينها وجمع الله لها أكمل دين، كيف لا تحفظ إلى يوم الدين؟ وهذا من رفع ذكر الأمة، ورفعنا لك ذكرك فيك وفي أمتك. بل ما هو أشد الذي يغيب عن الكثير منا يا إخواني، الرب تكفل أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كانت الأمم قبلنا كلما فسدت أمة بعث الله لها نبي، ولذلك تعجب النبوات كانت على وجه الأرض قاطبة قبل نبي الله إبراهيم، كان الأنبياء من كل الأمم ومن كل القبائل وفي كل البلاد. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما خلت أمة من رسالة. ولذلك لا يوجد لغة على وجه الأرض ليس فيها ذكر المصطلحات الشرعية، ليس فيها ذكر اسم الله، الرسول، الرسالة، النبوة، القيامة، البعث، النشور، الحساب، الطهارة، الحلال، الحرام، كل هذه المصطلحات الشرعية وجدت في كل لغات الأرض. من أين جاءت؟ من رسالة نزلت وإن اندثرت. فما خلت أمة من رسالة، وما خل أهل لغة من رسالة، واستمرت الرسالات عامة حتى نبي الله إبراهيم لما اختاره الرب فدعا ربه أن يجعل الرسالة في ذريته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فاستجاب الله دعوته قال لا ينال عهد الظالمين. نعم هي في ذريتك لكن لن ينالها ظالم. فانحصرت النبوة بعده في ذريته. ذرية نبي إسماعيل إبراهيم كم ولدين؟ إسماعيل وإسحاق. إسماعيل بعث في العرب، وإسحاق رسالته انحصرت في ولده يعقوب. سيدنا إسحاق إخوانا له ولدان مش واحد. يعقوب اشتهر لأن له 12 ولد وهم الأصباط وهم الغالب العام في بني إسرائيل، لكن له ولد آخر اسمه العيس. العيس أخو يعقوب ابن إسحاق، والعيس من ذريته نبي واحد الشهر ذو الكفل. لكن أغلب الأنبياء من بني إسرائيل من بني يعقوب. طب ما رأيكم نبي الله إسماعيل كان له نفس عدد أولاد يعقوب؟ سيدنا إسماعيل كم ولد له؟ 12 ولد. نبينا محمد من واحد منهم اسمه قيدار. قيدار منه عدنان ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاد سيدنا إسماعيل 12 لم يحتاجوا لنبوة، لأن طبيعة العربي إذا قنع بالحق صعب جدا يتغير. إذا قنع بالحق يستقر الحق في صدره، وإذا قنع بالباطل حيجادل عن الباطل بيبقى رهيب. العربي إن أقنعته اللي يقنعه في البداية حيكسبه ويكسبه على طول، وده طبيعة في العرب قديمة وليست حادثة. خلي بالك وضحت معي؟ ولذلك تعجب نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل بعث في أمة العرب القديم. ظل دين إبراهيم وإسماعيل في أمة العرب قائم ما تغير ولا احتاجوا لنبي آخر. أول تغيير طرأ على أمة العرب قبل بعثة نبينا محمد 100 عام فقط. مجرم من مجرم العرب كان مفتوح عليه، ربنا اداله مواهب، شاعر، خطيب، قصاص، إعلامي فخم جدا، كان اسمه عمرو بن لحي. سافر إلى بلد الشام، عاش فترة، فأعجبه عبادة الأصنام عند اليهود والنصارى، فجاء بالأصنام لبلد العرب وأخذ يزرعها في كل بيئة، فتحول الناس من عبادة له لعبادة الأصنام، واستماتوا في الدفاع عنها. اللي قنع منهم بصنم وبموالد وحفلات واحتفالات وأكل وفتة ولحمة، ها خلاص انتهت القصة بالنسبة له، لا يطيق أن يسمع ما يشكك في معتقد. ولذلك استماتوا في حرب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، بل كان عندهم عقيدة أنهم ما زالوا على دين إبراهيم وأنهم أصحاب الدين الحق وأن دينهم فوق دين اليهود والنصارى. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. الاثنين يقرأوا كتاب واحد يسموه الكتاب المقدس، ودول يقول هؤلاء ليسوا على شيء، والآخرون يقول هؤلاء ليسوا على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين لا يعلمون؟ كفار قريش. قالوا ليس اليهود على شيء ولا نصارى شيء، نحن الذين على دين، على دين إبراهيم، على ملة التوحيد، نحن ما عبدنا بشر. وكان هذه العلة عندهم، إن اليهود عبدوا عزير والنصارى عبدوا المسيح. طب وهم؟ لا لا، إحنا ما قلنا إن الله ولد. ودي تكة عجيبة جدا في العقيدة يا إخواني. اليهود نسبوا الولد لله، ابن الله، ابن منه. وكذلك اليهود نسبوا الولد، والنصارى نسبوا الولد، والهنادك نسبوا الولد لله. العرب قالوا لا، لم يقولوا إن الرب ولد، قالوا الرب اتخذ ولدا. يعني مش ابنه من صلبه، ابنه بالتبني. فاعتبروا أنفسهم أصحاب عقيدة أصفى من عقيدة اليهود والنصارى. قالوا الرب اتخذ الملائكة بنات له، ولحبهم للرجال كانوا يدفنوا البنات، أحيانا يقولون بنات الله، والملائكة جعلهم كلهم إناث ونسبوهم لرب العباد. وبعد ما نسبوهم لرب العباد قال لك طب خلاص كيف نصل لله؟ يبقى هم الوسطى اللي بيننا وبينه. أين الرجولة؟ تبقى راجل وتجعل وسطك ربنا واحدة ست، ها؟
لكن الخبل لما تختل العقول لا حد له ولا نهاية. ده اللي حدث إخوانه. لذلك رب العباد رد عليهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرب رد بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. إذن ندرك هذا المعنى إخواني. قريش اعتبرت نفسها صاحبة عقيدة فوق عقيدة النصارى، ولذلك لما ضرب مثل بالمسيح أنكروا إنكار شديد. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذا ندرك هذا المعنى إخواني. هذه التقسيمة جعلت أمة العرب أقرب للدين من غيرها وأقرب للقناعة والثبات على الحق من غيرها، ولذلك ما احتاجت الأنبياء كثر. لما فسدوا جاءهم نبي واحد فلم يبعث فيهم من زمن نبي الله إبراهيم إلى آخر الزمان إلا النبي الخاتم محمد، وكانت دعوة نبي الله إبراهيم قد صدقت فيه مع والده إسماعيل حين رفع البيت وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فلم يبعث فيهم رسول غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل لكثرة صراعاتهم وكثرة أمراضهم كلما جاءهم نبي قتلوا حربوا طردوا، كلما فسدوا بعث الله لهم نبي آخر استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم ومن ذريته، ولذلك أغلب الأنبياء كانوا من بني إسرائيل لكثرة أمراضهم وكثرة فسادهم لا حبا فيهم. الرب يحاول يصلحهم يفسدوا، يصلحهم يفسدوا، يصلحهم يفسدوا. وصل المعنى. أمة العرب هي للحق أقرب حتى نتعلم تاريخنا، والقرآن نص على هذا كله وقد فصلناه. إذا ندرك هذا المعنى إخواني. الأمة احتاجت لأنبياء، لكن أمتنا بعد بعثة نبينا جعل الله الكتاب مصانا، جعله كاملا، حمل تكفل بإيجاد من يحفظه ومن يعلمه إلى يوم الدين. لذا ما احتاجت البشرية بعد نبينا لنبي آخر، فصار علماء الأمة بمثابة الأنبياء في الأمم قبلنا. فعلماء أمتي كما جاء في حديث أن كان في سنده مقال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. العالم الواحد يكفي لإصلاح أمة، يكفي لتغيير أمة، يكفي لتوجيه أمة. فكان دور العلماء في هذه الأمة بمثابة دور الأنبياء في الأمم السابقة. نعم إخواني. ولذلك رب العباد أعطى الأمانة للأمم بوجود الأنبياء، وأعطى الأمانة للأمم بوجود الدعاة والعلماء. عالم واحد مصلح في الأمة الرب يرفع العذاب عنها ما دام فيها أمل أن يكون المصلح هذا سببا في إصلاحها الأمة بأكملها. وده من رفع الله لذكر هذه الأمة. عالم واحد في أكفر أمة يرفع الله العذاب عنها، وكيف لا؟ والقرآن ضرب لنا الأمثال على هذا، وأن هذه سنة الله الماضية في هذه الأمة. ما دام فيه عالم واحد في مدينة بأكملها فالأمل في إصلاحها قائم بوجوده فيها، ولذا رب العباد يرفع العذاب عنها. والرب ضرب لنا أمثلة في القرآن بأهل مكة، قريش بأكملها، قريش طاردت المسلمين وعذبت المسلمين ونكلت المسلمين وحاربت المسلمين، ولما جاء المسلمون يوم الحديبية جاءوا ليعتمروا يؤدوا طاعة منعهم عن الطاعة، جاءوا لينحوا هديهم يطعموا به قريش وجياعهم، حرموهم عن الهدي إهدائه. ومع هذا رب العباد لم يدمر قريش. لماذا؟ لماذا؟ الرب نص على القرآن في القرآن على هذا، فقال تعالى هم الذين كفروا، كفرهم يستحق بالإبادة، وصدوكم عن المسجد الحرام، والصد يستحق بالإبادة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، صدوكم عن الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وهذه جريمة أخرى يستحق بها الإبادة. ومع ذلك لم يبيدهم الرب. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ثم علل قال ولولا رجال مؤمنون
يعني سبب رفع العذاب عن مكة رجال مؤمنون. أي رجال مؤمنون في مكة لم يهاجر بس لا، ونساء المؤمنات، يعني ممكن امرأة مسلمة مصلحة واحدة بسببها يرفع العذاب عن أمة بأكملها. إي والله، وهذه منة الله على هذه الأمة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أم تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا، لو الرجال والنساء المؤمنين والمؤمنات دول تزينوا لأخذوا جانب بعيد عن مكة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فنص الرب بهذا على أن رفع العذاب عن قريش بأكملها كان بسبب رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ما زالوا موجودين في مكة لم يهاجروا بعد، كالعباس وخالد بن الوليد أسلم بعد ذلك، وطلحة وغيرهم، عمرو بن العاص وغيرهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا ندرك، بل رب العباد ضرب لنا مثل في القرآن بقصة أصحاب ياسين، قرية واحدة، والراجح أنها أنطاكية في شمال سوريا وجنوب تركيا، قرية واحدة أرسل الله إليها ثلاثة رسل، قتلوا الثلاثة ولم يعجل الله بإبادة الأمة القرية بأكملها لأن فيها واحد مصلح وعايش في الجبل في أطراف المدينة، وما زال الجبل الآن في أنطاكية باسمه، اسمه جبل حبيب النجار. حبيب النجار ده هو الوحيد اللي آمن بالثلاثة رسل في القرية بأكملها، والرب يحكي عنه فيقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه فيه؟ حبيب النجار الوحيد اللي آمن بالثلاثة رسل جاء به المجرمون فقطعوه حيا، سمروا ايديه ورجليه وأخذ يقطع أعضاءه عضو عضوه حي، يقطع يديه إصبع إصبع، رجليه إصبع إصبع، أنفه أذنيه وهو حي، حتى مزقوه قطعة قطعة. فلما فاضت إلى الله روحه وأطلعه الله على مكانه في الجنة قال كلمة واحدة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالرب يذكر أن هذا كان آخر مصلح، كان صمام الأمل للقرية بأكملها، لما فعلوا فعلتهم فيه أباد الله القرية بكل من فيها. واسمع معي هذا البيان الرباني، قال وما أنزلنا على قومه من بعده، ولا من بعدهم جمعه مع رسل خاص هو بالذكر ليبين لنا أن مؤمن واحد عالم واحد في الأمة صمام أمل لها، لأن الأمل في إصلاحها باق ببقاء المصلح فيها. نعم، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وهذه أعظم بشرى للدعاء إلى يوم الدين، فكل داع عده الرب من جند السماء، وإذا صار العبد جندا لله جنديا لله فالبشرى في نصره قائمة إلى قيام الساعة. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا، سماهم الرب جندنا، قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. إذا ندرك الرب يجعل العالم الواحد بمثابة نبي في الأمة السابقة، والمصلح الواحد من هذه الأمة يجعله الرب صمام أمل لأكثر أمة فلا تعذب ما دام فيها هذا المصلح. أي رفع لذكر هذه الأمة أعظم من هذا الرفع؟ وكل ده أخوانا في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة، ما زلنا نتحدث عن ورفعنا لك ذكرك
فرفع الله ذكره في العالمين ورفع بذكره ذكر أمته، ولذا قال تعالى كنتم خير أمة، رفع ذكرنا كأفراد رفع ذكرنا كأمة، كنتم خير أمة. ما في أمة علمت أعظم من هذه الأمة في التاريخ، أمة أمرت أن تجاهد بنفسها وتجود بروحها وبمالها لله طيعة لإنقاذ خلقه من النار، لنجاتهم وإدخالهم في الجنان. لماذا يضحي المسلم بحياته؟ لماذا يضحي المجاهد بحياته؟ لإنقاذ كافر من النار. هؤلاء مغيبون مغفلون، والله لو علموا حقيقة جهاد المسلم لقبلوا رجليه والأرض التي يدوس عليها، لأنه ضحى بحياته وبماله وبوقته وبأهله وبزوجه وبأولاده إنقاذا لهؤلاء الفجار الكفار من نار الواحد القهار. مسألة خطيرة جدا، لكن لأننا في عصر غيب فيه الجهاد وخاف الناس يتحدث عن هذه الحقائق حتى صار الحديث عنه تهمة بالإرهاب، هذه كارثة. أن يعطل في الأمة أسمى أخلاقها. حديث معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: ألا هل أدلك على رأس الأب، رأس هذا الدين، أسمى ما فيه أعلى ما فيه، هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذرة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه مقدمته العليا الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الدين، قمة الخلق أن يجود العبد بنفسه وماله وحياته إنقاذا لعباد الله من نار الله وعذابه، هذه قمة الجندية لله. إذا ندرك هذه المعاني التي غابت عنا أو غيبت عنا، نسأل الله العفو والعافية. يا إخواني، هذه الأمة الرب رفع شأنها ورفعنا لك ذكرك، بل خاطب الأمة مجتمعة برفع ذكرها فقال: لقد أنزلنا إليكم، ولم يقل إليك، قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تقدمكم، فيه تحضركم، فيه رفعتكم، فيه علو مكانتكم دنيا وآخرة. إذا رفعنا لك ذكرك ليست خاصة بشخص صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو في المقدمة، لكن الأمة كلها رفعت برفعه، ورفع ذكرها برفعه، ورفع قدرها وشرفها برفع قدره وشرفه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني الخطير الخطير، بل تكفل الله عز وجل بأن يحفظ هذا الدين لهذه الأمة، بل وللبشرية إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. ودي عايز لها محاضرة خاصة، الوقت انتهى، الوقت انتهى. أقول: إلى يوم الدين، كيف رفع الله شأن هذه الأمة إلى يوم الدين؟ فتكفل بإيجاد من يقيم الدين. القرآن يا إخواني قائم موجود محفوظ، قد يضل جيل، قد ينحرف جيل، والقرآن موجود، حينشئ جيل آخر، والرب وعد بالإبدال. أي جيل هينحرف عن هذا الحق الرب سيستبدله بمن هو خير منه، وده وعد، والله لا يخلف وعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، من حياتي فسوف يأتي الله العزيز الحكيم واللي بيدبر الأمر كله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا النص وقع في التاريخ مش مرة، مرات، الوقت لا يسمح بتفصيلها. قبل أحد وقع، وعند الخندق وقع، وفي اليرموك وقع. أنا لا أود أن أشرح هذا بالتفصيل، وإن شاء الله تعالى إن كان في عمر بقية الأسبوع القادم سنفصل هذا المعنى حتى نقرأ تاريخنا ونعرف سنة الله الماضية فينا وفي أمتنا إلى قيام الساعة. وكل الكلام ده يا إخواننا في الدنيا قبل الآخرة، سنتحدث لسه عن الآخرة، رفع الذكر كما رفع الله قدر نبيه في الدنيا والآخرة رفع الله قدر أمته في الدنيا والآخرة. أسف إن كنت أطلت، لكن الموضوع كان يحتاج لهذا البيان، وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن طاعته وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا أمة المسلمين ولا تذلنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا وأخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضيك عنا. اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم احفظ الأقصى، اللهم احفظ الأقصى والقدس يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين، وطهرها من دنس المجرمين الكافرين. اللهم لا تجعل لهم على بيتك سبيل، اللهم لا تمكنهم يا إله الحق من إذلال المسلمين. اللهم لا تثر على أرض الشام اليهود ديارة. اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، وحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفك الحصار عن المحاصرين من إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وفي غزة وفي قطر. اللهم فك الحصار عنهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم فك الحصار عن قطر وأهلها وأميرها. اللهم تولى أمرها. اللهم احفظ يا رب كل من نصر دينك. اللهم احفظ تركيا وقيادتها. اللهم تولى أمر من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بأئمة الجور من والوا أعداءك وعادوا أوليائك يا رب العالمين. خلص الأمة من شرورهم أجمعين. اللهم رحم صف المسلمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، لا تجعل اللهم بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم أذهب عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله. مكننا إلى الحق من إقامة حدودك وتطبيق شريعتك، والصلاة في المسجد الأقصى محررا قبل رحيلنا إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.